أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من قراءة الروايات إلى نتيجة أن الزكاة واجبة على أموال التجارة، لكن ليست الأموال التجارة وإنما البضائع والأعيان. قلنا النقود خارجة، البضائع والأعيان التي يقتنيها صاحبها ويحبسها عنده حولا طلبا للزيادة على أن تطلب خلال الحول برأس المال أو أزيد، فإذا طلبت خلال الحول بأقل من رأس المال لا تتعلق بها الزكاة. هذا الذي استفدناه من الروايات، وقرأنا أن كثيرا منها ظاهرة في الوجود. إذن ما الذي صرف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا إلى القول بالاستحباب، وهي كما رأيناها ظاهرة في الوجود في الدرس السابق؟ قالوا أن روايات معارضة لها هي التي منعتنا من الأخذ بظاهرها. لكن قبل أن نتعرف للروايات المعارضة علينا أن نبحث في شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة. حينئذ حينما نقرأ الروايات نرى إن كانت هل فعلا هي معارضة أم لا، بعد أن نطلع على شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة. وهذه الشروط أو القيود بعضها راجع إلى الموضوع، أي إلى مفهوم ومعنى مال التجارة، وبعضها راجع إلى الحكم بحسب ما نستفيد من الرواية. فالكلام هذا لابد أن يكون في جهتين أو موضعين. الجهة الأولى، ما المراد من مال التجارة، وما حدود وقيود معنى التجارة، معنى مال التجارة. والموضع الثاني والجهة الثانية من الكلام سيكون في شروط الحكم المستفادة من الرواية. التجارة نعلم أنها معنى واضح عرفا، نوع من أنواع التكسب. التكسب يكون بأنحاء عديدة، يكون بالإيجارات، يكون بالصناعات، يكون بالولايات، أي بالوظائف الرسمية. ومن أنواع التكسب هو التكسب بالتجارة، وقد ورد الحث الشرعي على التجارة، بحيث أن في بعض الأحاديث أن 19 هذا الرزق في التجارة. لذلك كان بعض علمائنا يقول أن الذين يندفعون نحو الوظائف الرسمية إنما حددوا أرزاقهم بأيديهم. أنت أدخل في السوق وفي التجارة وابتغ من فضل الله تبارك وتعالى، فحدد رزقك أنت حينما تدخل. بعض علمائنا كان يقول قبل عدة عقود. المهم أن الحديث يقول 19 الرزق في التجارة. فالتجارة إذن كأنه معنى واضح، هو أن تبذل مالك بأداء مال معين طلبا للربح، وتقصد به تدفع 100 دينار تشتري حاجة معينة، حتى هاي الحاجة تبيعها ب110 فتربح 10 دينار. هذا المعنى الذي يفهمه العرف للتجارة. لذلك إذا عندنا هنا أن المال يؤخذ بقصد الاستربح، هذا المال المشترى يعني، وعندنا معاوضة هنا، وعندنا مالان هنا، هذه قيود في التعريف في المعنى العرفي. لاحظ أنك تبذل مالك بأجاء مال معين، هذا الفهم العرفي للتجارة ما هو واضح لدى الجميع. تبذل مالا كمئة دينار مقابل مال معين ككتاب، طلبا للاسترباح تبيع الكتاب ب110 فتربح 10، فعندنا معاوضة إذن. وثانيا بين مالين، هذه قيود نفهم حينئذ حينما نناقش الفقهاء الذين قالوا كلاما آخر، نناقشهم بهذا الفهم العرف. وهذه قيود راجعة للموضوع، غير قيود راجعة للحكم كالتي الآن استظهرناها من الروايات، أن يحول عليها الحول، أن تطلب بسعر رأس المال أو أزيد، أو هذا الكلام كله من شروط الحكم. الآن نحن في شروط الموضوع وقيود الموضوع. فإذا قصد الاسترباح ضروري، فلو اشترى الإنسان شيئا للقرية، اشترى دار سكن بمليون دينار، ثم صار بناء هناك أن يبيعه وباعه بمليونين دينار، ربح هنا. لكن هل يسموها تجارة؟ هاي لا تسمى تجارة، لأنه ما اشترى بقصد الاستربح، هو اشترى بقصد القنية، ثم صار بناء يبيع وباعه، وهكذا في أمور أخرى. فإذا ولا بد أن تكون هنا معاوضة، دفع مال بأجزاء مال، وقلنا قصد الإرث استرباح أيضا، ولا بد أن يكون مالين الذي تدفعه والذي تأخذه. صارت واضحة إذن هذا. لذلك المحقق الحلي قال في الشرائع: هو المال الذي ملك بعقد معاوضة. لاحظ عقد معاوضة، هاي قيود حتى نخرج بها بعض الفروق. وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكيه. فترك شخص جاء ميراث بيت أو كتاب أو أي حاجة معينة، ثم رأى فالسعر نتي يدفع ليه الين وضاع ربح، ربما وزاد تترك مقدار المال الذي أخذ لك، هذا لم يسمى مال تجارة، هذا إجارة بميراث مو بمعاوضة أو هبة لم يزكيه. قال: وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية. ممكن اشتري تجارة تربح، لكن لما صار بيده وشاف نحتاج إلى اتخذ للاقتناء، هذه كلها قيود إذن للموضوع. فهذا إذن هنا المعنى العرفي للتجارة، لأموال التجارة. وقد وافقنا، مو وافق، نحن وافقنا به المحقق في الشرائع، لكن كما بينا هو معنى يفهمه العرف. هنا في التعليق يبدو للمحقق صاحب مصباح الفقيه المداني على صاحب الشرائع كأنه قال ما معنى إشكاله، أن تعريف صاحب الشرائع بعموم هو المال الذي ملك بعقد معاوضة، هذا ينطبق على العوض وعلى المعوض، هو ثمن هم من تقبضه هم مال ملك بعقد معاوضة. فكأن تعريف صاحب الشرائع فيه تعميم، لأن مال التجارة يطلق على المعوض فقط وليس على العوض. هكذا أشكر مصباح الفقيه على المحقق، لكنه كما ترى إشكال قد يبدو وارد، فلذلك هو يعني كأنه عدله مصباح الفقيه. قال: فالأولى تفسير مال التجارة بأنه المال الذي عوض بمال آخر. شوف الذي حدد بالذي أخذ تشتريه، يعني الذي عوض بمال آخر وهو الثمن الذي دفعته، وقصد به الاكتساب عند المعاوضة، أي المال، لأنه هو بدأ بالكلام. يبدو وكأن الإشكال وارد سلوك، لا يسمى الثمن مال تجارة، المثمن مال تجارة، لأن يعني تعرف صاحب الشرائع ينطبق على العوض والمعوض، لأن قال هو المال الذي ملك بعقد معوضة ينطبق. لكن لا، الإشكال غير وارد، لأن هذا القيد، لأن الثمن وإن انطبق عليه صدر التعريف هو المال الذي ملك بعقد معوضة، لكن لا ينطبق عليه القيد الآخر بقصد الاكتساب، لأن الذي يأخذ الثمن لا يأخذه بقصد الاكتساب، وإنما يأخذه بقصد استرداد رأس المال والربح. فإذا تعريف صاحب الشرع السليم لا يأتي عليه إشكال مصباح الفقيه، لأن تعريفه لا يشمل الثمن ولا يشمل العوض، وإن صدر التعريف يشمل هو المال الذي ملك، لكن كم من القيود؟ ملك بقصد الاكتساب، البائع حينما يأخذ الثمن لا يأخذه بقصد الاكتساب، وإنما يأخذه بقصد استرداد رأس المال والربح. فإذا هذا الإشكال لا يأتي على صاحب الشرع، وتعريفه سليم من هذه الجهة. كذلك أيضا الشيخ الأنصاري قال شيئا من هذا القبيل عن في التعريف، قال: والمراد بمال التجارة على ما ذكره جماعة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند الملك. ثم قال: إن قيل إن هذا اصطلاح فقهي وفيه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي، وهذا هو الصحيح. التجارة وهكذا الألفاظ، مفاهيم الألفاظ نرجع بها إلى العرف، والعرف يفهم معنى التجارة. فإن الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح، فيخرج عن الحد عن الحديث عن التعريف. المملوك بغير عقد المعاورة كالحيازة، حيازة المباحات، شخص حاز مباحات عامة ثم عرضها للبيع ودفع عليه ثمن، لا ينطبق عليه مال التجارة، لأن ما ملك بمعاورة، ملك بحيازة مباحات، أو ورث مالا ثم باعه لا ينطبق عليه. حتى لو انطبق عليه بمعنى من المعاني أو بتقريب أو بمسامحة، فنحن لسنا أمام تعريف خاص نلاحظ، نحن لسنا في معجم لغوي وزن عرف مال التجارة حتى يمكن أن، نحن في موضوع فقهي وعندنا روايات، والروايات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على انتهينا من قراءة الروايات إلى نتيجة أن الزكاة واجبة على أموال التجارة، لكن ليس كل أموال التجارة، وإنما البضائع والعيان. قلنا النقود خارجة، البضائع والعيان التي يقتنيها صاحبها ويحبسها عنده حولا طلبا للزيادة على أن تطلب خلال الحول برأس المال أو أزيد، فإذا طلبت خلال الحول بأقل من رأس المال لا تتعلق بها الزكاة. هذا الذي استفدناه من الروايات، وقرأنا أن كثيرا منها ظاهرة في الوجود. إذن ما الذي صرف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا إلى القول بالاستحباب، وهي كما رأيناها ظاهرة في الوجود في درس السابق؟ قالوا أن روايات معارضة لها هي التي منعتنا من الأخذ في ظاهرها. لكن قبل أن نتعرض للروايات المعارضة علينا أن نبحث في شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة. حينئذ حينما نقرأ الروايات نرى إن كانت هل فعلا هي معارضة أم لا، بعد أن نطلع على شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة. وهذه الشروط أو القيود بعضها راجع إلى الموضوع، أي إلى مفهوم ومعنى مال التجارة، وبعضها راجع إلى الحكم بحسب ما نستفيد من الروايات. فالكلام إذا لابد أن يكون في جهتين أو موضعين. الجهة الأولى، ما المراد من مال التجارة، وما حدود وقيود معنى التجارة، معنى مال التجارة. والموضع الثاني والجهة الثانية من الكلام سيكون في شروط الحكم المستفادة من الرواية. التجارة نعلم أنها معنى واضح أصلا، ونوع من أنواع التكسب. التكسب يكون بأنحاء عديدة، يكون بالإيجارات، يكون بالصناعات، يكون بالولايات، أي بالوظائف الرسمية. ومن أنواع التكسب هو التكسب بالتجارة، وقد ورد الحث الشرعي على التجارة، بحيث أن في بعض الأحاديث أن 19 الرزق في التجارة. لذلك كان بعض العلماء هنا يقول أن الذين يندفعون نحو الوظائف الرسمية إنما حددوا أرزاقهم بأيديهم. أنت أدخل في السوق وفي التجارة وابتك من فضل الله تبارك وتعالى تحدد رزقك أنت حينما تدخل. بعض العلماء هنا الشرعي يقول قبل عدة عقود. المهم أن الحديث يقول 19 رزق في التجارة. فالتجارة إذن كأنه معنى واضح، هو أن تبذل مالك بأداء مال معين طلبا للربح، وتقصد به تدفع 100 دينار تشتري حاجة معينة، حتى هاي الحاجة تبيعها ب110 فتربح 10 دنانير. هذا المعنى الذي يفهمه العرف للتجارة. لذلك إذا عندنا هنا أن المال يؤخذ بقصد الاستربح، هذا المال المشترى يعني، وعندنا معاوضة هنا، وعندنا مالان هنا، هذه قيود في التعريف في المعنى العرفي. لاحظ أنك تبذل مالك لأداء مال معين، هذا الفهم العرفي للتجارة، معنى واضح لدى الجميع. تبذل مالا كمئة دينار مقابل مال معين ككتاب طلبا للاسترباح بتبيع الكتاب ب110 فتربح 10، فعندنا معاوضة اذا. وثانيا بين مالين، هذه قيود سنفهم حينئذ حينما نناقش الفقهاء الذين قالوا كلاما اخر، نناقشهم بهذا الفهم الان. هذه قيود راجعة على الموضوع، غير القيود راجعة على الحكم كالتي الان استظهرناها من الروايات، ان يحول عليها الحول، ان تطلب بسعر رأس المال او ازيد، او هذا الكلام كله من شروط الحكم، لان نحن في شروط الموضوع وقيود الموضوع. فاذا قصد الاسترباح ضروري، فلو اشترى الانسان شيئا للقرية، اشترى دار سكن بمليون دينار ثم صار بناء هناك ان يبيعه، وباعه بمليونين دينار ربح هنا، لكن هل يسموها تجارة؟ هاي لا تسمى تجارة، لانه ما اشترى بقصد الاسترباح، هو اشترى بقصد القنية ثم صار بناء يبيع وباعه، وهكذا في امور اخرى. فاذا ولا بد ان تكون هنا معاوضة، دفع مال بأجاء مال، وقلنا قصد الاسترباح ايضا، ولا بد ان يكون مالين، الذي تدفعه والذي تأخذه. صارت واضحة اذا؟ هذا لمعرفة المحقق الحلمي قال في الشرائع: هو المال الذي ملك بعقد معاوضة. لاحظ عقد معاوضة، هذه قيود حتى نخرج بها بعض الفروق. وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل اليه بميراث او هبة لم يزكيه. افترض شخص اجا ميراث بيت او كتاب او اي حاجة معينة، ثم رأى السعر مثل يدفع بيه زين وضاعها، ربح ربما وزاد اكثر مقدار المال الذي اخذ، لكن هذا لا يسمى مال تجارة، هذا اجاب بميراث مو بمعاوضة او هبة لم يزكيه. قال: وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية. ممكن يصير تجارة استرباح، لكن لما صار بيده وشاف نحتاج إلى اتخذها للاقتناء. هذه كلها قيود إذن بالموضوع. فهذا إذن هنا المعنى العرفي للتجارة، لأموال التجارة. وقد وافقنا، نحن وافقنا به المحقق في الشرائع، لكن كما بينا هو معنى يفهمه العرف. هنا في التعليق يبدو للمحقق صاحب مصباح الفقيه المداني على صاحب الشرائع كأنه قال ما معنى إشكاله، أن تعريف صاحب الشرائع بعموم هو المال الذي ملك بعقد معاوضة، هذا ينطبق على العوض وعلى المعوض. هو ثمن هم من تقبضه، هم مال ملك بعقد معاوضة. فكأن تعريف صاحب الشرائع فيه تعميم، لأن مال التجارة يطلق على المعوض فقط وليس على العوض. هكذا أشكل مصباح الفقيه على المحقق، لكنه كما ترى إشكال قد يبدو وارد، فلذلك هو يعني كأنه عدله مصباح الفقيه. قال: فالأولى تفسير مال التجارة بأنه المال الذي عوض بمال آخر. شو بدي يحدد بالمبيع، تشتري يعني، الذي عوض بمال آخر وهو الثمن الذي دفعته. وقصد به الاكتساب عند المعاوضة، أي المال، لأنه هو بدأ بالكلام. يبدو وكأن الإشكال وارد صرف، لا يسمى الثمن مال تجارة، المثمن مال تجارة، لأن تعريف صاحب الشرائع ينطبق على العوض والمعاوضة، لأن قال هو المال الذي ملك بعقد معاوضة ينطبق. لكن لا، الإشكال غير وارد، لأن هذا القيد، لأن الثمن وإن انطبق عليه صدر التعريف هو المال الذي ملك بعقد معاوضة، لكن لا ينطبق عليه القيد الآخر بقصد الاكتساب، لأن الذي يأخذ الثمن لا يأخذه بقصد الاكتساب، وإنما يأخذه بقصد استرداد رأس المال والربح. فإذا تعريف صاحب الشرائع الكريم لا يأتي عليه إشكال مصباح الفقيه، لأن تعريفه لا يشمل الثمن ولا يشمل العوض، وإن قدر التعريف يشمل هو المال الذي ملك، لكن كم من القيود؟ ملك بقصد الاكتساب، البائع حينما يأخذ الثمن لا يأخذه بقصد الاكتساب، وإنما يأخذه بقصد استرداد رأس المال والربح. فإذا هذا الإشكال لا يأتي على صاحب الشرع، وتعريفه سليم من هذه الجهة. كذلك أيضا الشيخ الأنصاري قال شيئا من هذا القبيل يعني في التعريف، قال: والمراد بمال التجارة على ما ذكره جماعة ما ملك بعقد معاوضة لقصد الاكتساب به عند الملك. ثم قال: إن قيل إن هذا اصطلاح فقهي وفيه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي، وهذا هو الصحيح. التجارة وهكذا الألفاظ، مفاهيم الألفاظ نرجع بها إلى العرف، والعرف يفهم معنى التجارة. فإن الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح، فيخرج عن الحد، عن الحد يعني عن التعريف، المملوك بغير عقد المعاوضة كالحيازة، حيازة المباحات، شخص حاز مباحات عامة ثم عرضها للبيع ودفع عليه ثمن، لا ينطبق عليه مال التجارة، يعني ما ملك بمعاوضة، ملك بحيازة مباحات، أو ورث مالا ثم باعه، لا ينطبق عليه. حتى لو انطبق عليه بمعنى من المعاني أو بتقريب أو بمسامحة، فنحن لسنا أمام تعريف هائل، نلاحظ نحن لسنا في معجم لغوي وسنعرف مال التجارة حتى يمكن أن، نحن في موضوع فقهي وعندنا روايات، والروايات لها موضوع لمال التجارة. فأنت حتى لو يمكن عرفا بتسامح بالتوسع أن انطبق عليه مال التجارة، لكن الروايات منصرفة عنه، وهذا ربما يوجد الإرباك في بعض سنوات الفقهاء، يعني لأنه صدق عليه مال التجارة قالوا إذن وجب عليه الزكاة، أو لأنه لم تجب عليه الزكاة فأخرجوه من مال التجارة. نبقى الوسط، فلن نتفهم، هذا قد يصدق عليه مال تجارة لكنه ليس عليه الزكاة، لأن الروايات منصرفة عنه كما قرأناها الآن. فلذلك يقول: فيخرج عن الحد المملوك بغير عقد المعاوضة كالحيازة والوراثة، فإن قصد بيع مثل ذلك المحال من المباحات والمورود، فإن قصد بيع مثل ذلك ولو بأعلى القيم ليس استرباحا لما في يده، بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية، صحيح، لكن لم يسمى مال تجارة عرفا. نعم، لو نقله بعوض هذا المباحات التي حازها من يبيعها، حتى لو أخر بيعها حتى يطلب زيادة السعر، لا ينطبق عليه مال التجارة، لكن لو باعها وصار بيده ثمن، وهذا الثمن اشترى متاعا طلبا للاستربح، بهالمرحلة تبقى عليها مال التجارة. يقول: نعم، لو نقله بعوض هذا المباحات أو الموروث وقصد نقل ذلك العوض في مرحلة ثانية بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان تجارة فتسقط تجارته، إلى آخر ما قال. وبعض أعلام العصر، يعني هو الشيخ المنتظر، استفاد من الآية الشريفة تجارة عن تراض، قال: والتراضي معنى التفاعل، يعني فيه طرفينية، فلذلك لم يشترط أن تكون التجارة معاوضة، فيها طرفينية، فحيازة المباحات والوراثة خارج عنها، حتى لو جاء شيء ورثه أو مباح حاجه وأخر بيع طلبا للزيادة لا ينطبق عليه مال التجارة ولا تتعلق بالزكاة، لأن ما أجى بمعاوضة كما فهمنا من التعريف. فالشيخ المنتظري أفاد أيضا هذه النقطة بأنه قال تعالى: تجارة عن تراض، فكأنه المراضات والطرفينية مشروطة، فلذلك لا تصدق مال التجارة على ما لا معاوضة فيه كالهبة والصدقة، أو لم تكن بين مالين، ذكرنا قيودا للتعريف، قلنا بمعاوضة وقلنا بقصد الاكتساب وقلنا بين مالين. فالمرأة افترض لما يكون جبت أعطاء الصداق، الصداق ليس بأزاء ماله وإنما بأزاء حق الذي تبيحه للزوج، فلو المرأة أسلب أعطيك غرفة أخشاب مثلا في عقد الزواج ضمن المهر مالته، وانتظرت يزداد سعرها وباعته ودار عليها الحول، هذا لا يصدق عليه مال التجارة، لأن ما أخذت الغرفة هي بمعاوضة بين مالين، ما أخذت بين مالين. كما أن الظاهر عدم صدقها على المعاوضة لقصد القنية كمن اشترى دارا لسكنة. على كل هذا إذن الآن كان المعنى واضح في أذهان العرف في التجارة، وعرفنا أن القيود وأركان هي هذه التي ذكرناها. لكن مع ذلك في مقابل هذا التعريف وجد من عمم تعريف مال التجارة إلى أوسع من ذلك، مثلا السيد صاحب العروة قصد السلام قال: وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به. ما دام أعد للتجارة صدق عليه ما التجارة، بغض النظر هو كسب بمعاوضة كسبه طلبا للاسترباح دار سكن عنده ساكن، لكن صار بناء يبيع وعرض عند الدلال، فمن حين عرض الدار للبيع صدق عليه مال التجارة. فهذا الدار إذا دفع له بسعر إلى آخر الشروط ومر عليه الحول ولم يبيعه طلبا للزيادة تعلقت به قزتها. يختلف معنا يعني مع التعريف العرفي بكل الأركان التي ذكرناها، لا يشترط قصد الاكتساب ولا يشترط أن يكون بمعاوضة. يقول: وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بحقد المعاوضة فلا يشترط مثله، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأخوة. حتى لو جاء دار سكن إرث وقعد بي أو ما قعد ثم نقر بناء بيعه، خلص من حين قرر بيعه وعرض للبيع عده للتجارة حسب تعبيره دخل في عنوان أموال التجارة. هذا الذي قلنا قبل القبض، يعني ولو سمو قل لو التفت الفقهاء جلهم بنوا الصرح الفقه، لكنه علينا أن نفرق. قرن استخدام التجارة بمعنى من المعنى ولو بالتسامح، لكن الأدلة منصرفة عنه عن أمثاله. الأدلة التي قرأناها والروايات منصرفة عن مثل هذه الحالة. هذا كن نميز بينهم، لم هو ملازم يعني بينهما. قال: واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأول قصد الاكتساب. يقول أيضا لا ماكو حاجة، حتى لو أخذ للقنية مثلا كدار للسكن كتاب للقراءة والمطالعة ثم صار بناء يبيع، خلص هو ما ماخذ بقصد الاكتساب وقد أهدي إليه فما ماخذ بمعاوضة، لكن ما دام أعد للتجارة وعرضه خلص. إذن هذا منا نبدأ نحسب حول كام. لذلك يقول: فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان، ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها كالهبة والميراث الاقتناء والأخذ للقنية. ما يشترط أن يكون تملك بقصد الاقتناء، لا، قد أخذ بقصد القنية. اختلف معنا بكلا الشرطين أو الركنين، مع الشرط الثالث الذي لم يتعرض له وهو أن يكونا مالين، يعني العوضان يكونا مالين. فإذن كأنه لابد من أن نناقش هذين الموضعين اللذين اختلف بهما معنى سيد صاحب العروة وغيره، وهو الأول: هل يشترط قصد الاكتساب حين التملك؟ فلو ملك للقمية حينما تملك الدار لدار سكن ثم صار بناء يبيع وعرض للتجارة، قال حين تملكه لم يقصد به الاكتساب، فهل هذا شرط قصد الاكتساب حين التملك أم لا؟ والموضع الثاني الذي اختلفنا معه فيه هو أنه يشترط عقد معاوضة، لا ما يشترط. فلو تملك الشيء بهبة أو بميراث أو بصلح أو امرأة أعطي لها هذا العين والمتاع بعوض، يعني بعوض بالمهر، فبالركنين يختلف معنا ونختلف معه، فلذلك لابد من الكلام معه في كلا الركنين. الموضع الأول اللي اختلف معنا، نحن شرطنا قصد الاكتساب حين التملك وهو لم يشترطه السيد صاحب العروة، ويوجد معه، نحن تعلمون ناصر مثال يعني النصر صاحب العروة، يوجد غيره أيضا قال بذلك، وهذا جعلنا ركن التعريف. فإذن فلو تملكه بقصد القنية مثلا أو لوقفه، اشترى عقارا بناء يقف مسجد فما أخذ بقصد الاكتفاء، ثم ثاني عدل ما أنشأ صيغة الوقفية عليه صار بناء يبيع، هل هذا يصدق عليه مال تجارة؟ أن صاحب الأرض يصدق من حين عدل التجارة صار يصدق عليه، رغم أنه ما أخذ بقصد الاكتفاء. قال والحكم المشهور بين الفريقين هو ما نحن أخذناه، يعني ما قلناه من أنه لابد من قصد الاكتساب حين التملك. قال الشيخ الطوسي قدس الله سره الخلاف: إذا ملك سلعة للقنية ثم نواها للتجارة قال لم تصر للتجارة بمجرد النية، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى آخره. ثم قال في المقصود أيضا: إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته، وإن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة، يقوم يبيع ويشتري بقصد الاستربح. فهذا هو المشهور الذي قلناه. وأيضا شيخ الأنصاري وافق المشهور بهذا وذهب إلى اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليصدق الاسترباح بما في يده، وإلا فلو اشترى للقنية بمئة درهم ثم نوى بعد مدة أن يبيع ما اشتراه بأزيد من المئة فلا يصدق على المئة أنه استجر بها أرضا، ولذا ما يجب زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة إجماعا، ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى أيضا إلا إذا عرض عليه بقصد أن يعرض على عوضه بأزيد قيمة منه. اشترى الكتاب وعوض عليه، إذا كان اشترى الكتاب ليبيع بأزيد بقصد الاسترباح أحسن الكتاب، هذا الذي يسمى تجارة إلى آخر كلامه. لذلك يخالف به يقول خلافا أن يقول، ومن هنا تبين أنه لو اشترى للقنية ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه اتجر به، ولا مال التجارة أصلا، مو بس الحكم ما ينطبق، حتى الموضوع لا يصدق، هذا مو مال التجارة الذي اتخذه للقنية ثم صار بناء يبيعه، ما يصدق مال التجارة. نحن أبناء العرب هنا لا نسميه لا حقيقة ولا مجازا. فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه، كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق والشهيدان في غير البيان ضعيفون. هذا الذي قلنا قبل قليل شيء من الإرباك يعني في كلام الفقهاء، أنهم لما بشكل إشكال رأوا أن عنوان مال التجارة ينطبق عليه قالوا إذن الزكاة تجب فيه، فقدنا في معكم بذلك من الزكاة، ونقول يصدق مال التجارة هذا حينما عرضه للبيع بقصد الربح، لكن قل أدلة منصرفة عنه لا تجب الزكاة فيه. فمن الناحية الشيخ الأنصاري يشير إلى الخلاف مع المحقق ومع الشهيدين في الأول والثاني، لكن يقول في غير البيان أن يقول فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وهو ما لو اشتراه لغير الاكتساب ثم صار بناء بيعه بزيادة بالقيمة، وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه، حتى لو جينا وقلنا يصدق مال التجارة عليه بس لا يجب الزكاة فيه، لأن الأدلة كما قرأنا الروايات منصرفة عن مثل هذا المورد فلا تنطبق عليه. ثم يدخل الشيخ الأنصاري في بعض التفاصيل، هل أن عنوان مال التجارة يصدق بمجرد هذا الإعداد للتجارة لو لا لابد من الاتجار فعلا، ثم حدث في دخول بهذه التفاصيل ما دمنا متفقين على المعنى العرفي في أموال التجارة. ننتقل الآن إلى الركن الثاني في التعريف، الآن كان الركن الأول العرف ملتزم به ويساعد عليه، وهذا الذي قالوه ليس عرفيا، لأن مال التجارة يشترط أن يكون حين التملك يقصد به الاكتساب، فلو تملكه لغير الاكتساب والاسترضاء ثم صار بناء يبيع لا يصدق عليه عرفا انه مال تجارته. اذن هذا الذي الركن الاول سنسميه الموضع الاول الذي اختلفنا به مع صاحب الارض وغيره، اذن هذا صار واضح. الركن الثاني في التعريف والذي ايضا اختلفنا مع صاحب العروة فيه، لم نشترط ان يكون التملك بعقد معاوضة، قال لو جاءه بهبة او جاء للمرأة بمهر مثلا او بحيازة مباحات مو بمعاوضة ثم صار بناء يبيع بزيادة فهذا يصح عليه مال تجارة وتتعلق به الزكاة. لكن ايضا هذا رأيناه انه كيف يخالف المعنى العرف الذي ذكرنا في ذلك. قال الشيخ الانصاري في كتاب الزكاة، قال ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكرون من ان المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاه بالمال، فمن تقل اليه بسبب خلع او بضع او حق مالي صالحه على المال، شخص جني عليه بجناية وصار بناء أن ينقوف البضاعة أو متاع بدل الدين، ثم هو صار بناء يبيع الحاجة بسعر ما أجيب، لا ينطق عليه تجارة لأنه ما ملكه بمعاوضة بقصد الاستقبال، أنه ملكه بمصالحته، فهذا لا يسمى ماله تجارة. إذن هذا الركن الثاني أيضا وممن وافق العروة طبعا من معاصرين، قلت لي في الجواب يقول في شروط مهذب الأحكام، وأيضا يعني نسب إلى العرف ما فهمه. قال المرجع في صدق مال التجارة متعارف النص، متفقين معه لأن من الألفاظ ويرجع في مدليل الألفاظ للعرف، هذا صحيح. قال لأنه من الموضوعات العرفية لا من الأمور التعبدية ولا من الموضوعات المستنبطة، وما ذكر في النصوص إرشاد إلى ما هو المتعارف بين الناس، ومقتضى إطلاقها الشمول لكل مال أعد للتجارة سواء انتقل إليه للنواقل الاختيارية كالبيع مثلا أو الصلح أو نحوه، أو القهرية كالميراث مثلا، وهو الذي يقتضيه المرتكزات العرفية أيضا إلى آخر كلامه، وكما ترى العرف لا يساعد عليه. فإذا صار عندنا الآن الجهة الأولى من الكلام، قلنا أن مال التجارة علينا أن نبين حدوده وشروطه وقيوده قبل أن نقرأ الروايات المعارضة، لأن الروايات حينما نقرأها سنرى إن شاء الله سنرى ليست معارضة لتلك الروايات. لو استوعبنا هذه القيود والحدود لا رأيناها مو يم هاي الروايات التي استظهرنا الوجوب منها. فالآن إذا صار الجهة الأولى من القيود والحدود اللي استفدناها من الموضوع، رأينا أن المال لازم أن يكون يملك بعقد معاوضة وبقصد الاسترباح، وأن تكون المعاوضة بين مالين، فلو لم تكن بين مالين كما لو كانت بين بضع ومال أو كانت بين حق ومال كما يتنازل عن حق التحجير ويأخذ مالا مو بين ماله، أو مجني عليه ويتنازل عن حق القصاص بمال وهكذا. هاي القيود إذن خليها في بالنا، هاي قيود الموضوع كما سميناها اللي استفدناها من التعريف، وأيضا توجد قيود أخرى نستفيدها وهي قيود الحكم التي تستفاد من الروايات وهي عديدة. أولها النصاب، لابد أن يبلغ مال التجارة النصاب، والنصاب أي نصاب؟ النصاب النقدي، يعني 20 دينار ذهب و 200 درهم من الفضة. ما الدليل على اشتراط النصاب؟ نحن قرأنا الروايات كأنه لم نجد فيها ما يدل على اشتراط النصاب، لكنهم عليكم السلام قالوا أن مال التجارة أيضا يشترط فيها النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. ما الدليل عليه؟ يبدو أن دليلهم الذي اتفقوا عليه الأول 500 هو الإجماع. قال السيد حكيم وذي تسر في المستمسك، قال بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها، أنه قول علماء الإسلام من الفريق. وكذا في الجواهر، وعن الحدائق ومجمع الفائدة أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة، وعن المستند ومفتاح الكرامة أن الإجماع عليه محقق معلوم. فالدليل على اشتراط النصاب إذن في مال التجارة، أنت بالدليل الأول هو الإجماع، وهذا قد حكينا الإجماع. حينئذ إذا حصلت معنام بهذا الإجماع وعلم أنه إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم، فهذا دليل، وإلا يمكن القدح في هذا الإجماع، لأن يقال أن هذا إجماع مدركي، يعني ناشئ من عدة أمور، إما ناشئ من كون الأمر مستحب عندهم، فما دام مستحب إذن المسامحة فيه بها مجرى، اشترط نصاب اشترط نصاب، لا بأس هو مستحب، طيب الشرك به، ربما هذا منشأ المجمع، وربما يكون هذا الإجماع منه ناشئ من الظن باتحاد هذا المطلب، يعني زكاة أمور التجارة مع زكاة النقدين، فكما أن النصاب مشروط في زكاة النقدين كذلك هو مشروط في أموال التجارة، فربما الظن بالاتحاد بين المسألتين هو الذي أوجب الإجماع. فإذا هذا الدليل الأول، الإجماع إذا كان إجماعا تعبدي حصلت مئنام بأنه تعبدي كما نقل فهو دليل، وإلا في الحقيقة يمكن القدح فيه بأن يقال هذا له من أشئ في ارتكاز وذهن الفقهاء وأجمعوا عليه. هذا الدليل الأول، إذن بعد كل واحد وجدان إن كان تاما أو لا. واستدلوا أيضا بالأصل، قال نراقي في المستند مسلم الشيعة استدل بالأصل، لأن الثابت من الروايات اللي قرأناها المجموعة السابقة ليس إلا وجوب الزكاة في مال التجارة، أصل الوجوب في زكاة مال جد مقدارا منه، وهذه شرط النصاب. فالثابت بالروايات ليس إلا وجوب الزكاة في مال التجارة، والزكاة لكونها إثما لمال معين شرعا، وهذا 2.41، فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقل مما أجمع على ثبوت الزكاة فيه. فتمسك بالأصل أن الزكاة المقدار معلوم شرعا، ونحن هذا ولا يطلق إلا على المقدار المحدد شرعا، فالمقدار بدون النصاب مو معلوم يصدق عليه الزكاة، فننفيه بالأصل. لكن فتعلم لا مجال التمسك بالأصل، عندنا روايات قرأناها هاي المجموعة التي بين أيديكم وهي مطلقة، فمع وجود الروايات المطلقة وغير المقيدة والمشروطة بوجود النصاب، فما معنى التمسك بالأصل؟ نستطيع أن نتمسك بإطلاق الروايات ونقول تجب الزكاة في مطلق أموال التجارة بغض النظر عن بلوغها نصاب النقدين أو عدم بلوغها. فإذا التمسك بالأصل كما في المستند أو نقله المستند هذا كأنه ليس تاما. الشيخ الأنصاري في موسوعته في كتاب الزكاة استدل بشيء آخر، قال المستفاد من أخبار هذه الزكاة اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب والقدر المخرج وحول الحول، قد نراها مشترك مع زكاة النقدين، ولا شك في إفادتها لذلك لمن نظر فيها بتأمل يسير. قال حينما نستقر أخبار الزكاتين، زكاة النقدين وزكاة أموال التجارة، نرى اتحاد بينهما، فبمقتضى هذا الاتحاد وإن لم يرد نص أو دليل على اشتراط النصاب في زكاة أموال التجارة، لكن بمقتضى الاتحاد مع زكاة النقدين نقول أنه يشترط هنا. وهذا كما ترى إذا كان استقراء مبنيا على تزايد الاحتمالات كما يقول بعض المعاصرين مجلس الله أرواحهم، تزايد نظرة الاحتمالات ويزايد وكذا، فإنه ما دام اشتركوا في مقدار الزكاة هذا المشترك الأول يعطينا نسبة احتمال، يعني الدفل في فكرة الشيخ الأنصاري على نظرة الاحتمالات، أشوفهم في قضية مقدار الزكاة مستفتين هاي نسبة الاحتمال، أشوفهم في الأمر الفلاني متفقين نسبة احتمال، فكل ما تتزايد نقاط الاشتراك يزداد الاحتمال إلى أن يحصل اطمئنان باتحاده. فالدور حتى في المناطق التي لم يثبت الاشتراك بمقتضى الاتحاد عمل الاشتراك. لكن هذا كما ترى ظنون، يعني هاي لا تختلف عن تنقيح المناط والقياس وأمثالها. فإذا كان كما يوحي كلاما مبني على الاستقراء وتراكم الاحتمالات، يعني يقول شغلان طري أن المستفاد من أخبارها بالزكاة اتحادها مع زكاة النقد من حيث النصاب والقدر المخرج، وكأنه نقاط اشتراك جيد احتمالات، هذا مو كافي. إذن وهذا ظن. لكن نعم، إذا قلت أنه نستظهر من روايات زكاة أموال التجارة أنها كزكاة النقدين بنحو أو بآخر، هو الظواهر قدية ما مبنية على الاستقرار، وإنما نقول هي روايات زكاة أموال التجارة ظاهرة في ذلك. إلا ادعى ذلك أو قال أنني أرى، هذا الذي يقول باشتراط النصاب، قال أدعى أنني أرى اتحاد الملاك بينهما. الزكاة لماذا وجبت على النقدين؟ لأن الشرع المقدس لم يرضى بتجميد النقدين وأراد التحريك، لذلك أوجب الزكاة على النقدين إذا جمدا حولا، وأرى أموال التجارة بنفس الملاك أوجب الزكاة. هم قال إذا جمدت أموال التجارة سنة حولا كاملا وجبت على الزكاة. فمن أفيهما واحد، وهو التحريك السوقي وعدم تجميد عصب السوق. هذا إذا جمد النقد وجمدت البضائع التجارية شلة الحياة الاقتصادية. فأرى الملاك فيهما واحد، فإذا الملاك فيهما واحد إذن الأحكام بينهما متحدة. إذا تقول هذا يمكن أن يكون، أو وهذا طبعا أيضا قابل للنقاش، لأنكم أنتم أيضا مشهور، أنتم تقولون بوجوب الزكاة في النقدين واستحبابها في أموال التجارة، ولا الاتحاد بالملاك إذن؟ هذا نحن نتبرع له، فما تحدثون منه. فما أصلا لا يقولون باتحاد الحكم، يقولون هناك بالوجوب وهنا بالاستحباب، ولا يلزم منه اتحادهما في اشتراط النصاب. يعني هذا الملاك لو سلمنا أنه متحد بينه، وأن الشرع المقدس لا يرضى بتجميد هذه الأمور بشلل بالحياة الاقتصادية، خو هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب الزكاة في أموال التجارة. أما اشتراط النصاب فلا يقتضيه هذا الاتحاد بالملاك، على أنه يمكن أن نحقق فرقا بين النقدين وبين أموال التجارة يلغي اشتراط النصاب. ما هو هذا الفرق؟ أن النقدين تدري يعني جرت سنة البشر على أن يدخروا شيئا من النقد للطوارئ للحاجات الاستثنائية اللي يصير. فالشرع المقدس راضية بما دون النصاب 20 دينار ذهب و200 درهم فضة، هذا يدخره الإنسان للطوارئ للحاجات اللي يصير أمر معقول لا زكاة فيه. فإذا زاد عن النصاب لا بعد عليك الزكاة، لأن فوق المقدار هذا بعد يصير خارج عن المدخرات الاعتيادية. فالنصاب إذن فكرته في النقدين معقولة، أما في زكاة أموال التجارة ما فلسفة اشتراط النصاب. كل بضاعة تجارية تخزن لأجل زيادة أسعارها عليها زكاة، ماكو مسوغ ومبرر للادخار في مقدار معين من الأموال التجارة. فإذن كأنه مو بس نقول لا دليل على الاتحاد بينهم، لا يوجد دليل على الاختلاف بينهما والافتراق. فإذا هذا الاتحاد الذي قيل كأنه ربما أيضا استدلوا برواية لإسحاق بن عمار، وفيها وكل ما خلت دراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. يوجد في ذي الرواية لإسحاق وفيها يعني إشكال من حيث السند، لكن تعلم أن نحن لا نبني على قضية المناقشة في السند، وإنما نتعامل مع الروايات إلا ذا ربما كلش بها مشاكل. فربما يستدلون بها أيضا وكل ما خلت دراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم. دراهم هي المقياس، فذهب أو متاع أو أي أعيان ومن أموال التجارة مردودة إلى الدراهم. فإذا مما نرده إلى الدراهم قضية اشتراط النصاب، لكن كما ترى أيضا الاستدلال غير كامل، لأن هذا الرد إلى الدراهم يقصد به عليه السلام من حيث القيمة. يعني تقول لك ما تريد أن تزكي هاي البضائع والأعيان التجارية، أو وفق أي معيار تزكيها؟ تقدر من دمعين تطلع هاي واحد، عندك 40 كارتون قماش تطلع واحد من 40، لكن هو مو دائما هيك الحال، فلا بد أكو معيار نرجع إلى في التحديد. فالإمام هذا يريد بالرواية حينما يقول وكل ما خلت دراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود، أي من حيث القيمة تجعل الدراهم هو المعيار لمعرفة قيمة الأموال التجارية حتى تعرف مقدار زكاتها، وليس من حيث اشتراط النصاب. فإذا كانوا الأدلة التي كلها قيلت بالتمسك به والتمسك بها لاشتراط النصاب في زكاة الأموال التجارية كأنه غير تام، إلا ما تم عندنا الإجماع وهو موجود كما نقول إجماع الفريقة، إذا حصل اطمئنان بأنه إجماع تعبدي. صاحب الحدائق قدس سره ناقش في واحدة من هذه الأدلة وهو الاستظهار من الروايات، قال قدس سره وما يدعونه من أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج، قال فلا يخفى ما فيه. يناقش في قضية الاستظهار، فإذا تم على كل شيء من الأدلة السابقة فيكون إذن هو الرد على كلام صاحب الحدائق، وإذا لم يتم شيئا منها فإذن هنا أيضا مسألة مرتبطة بهذا الشرط، وهو أنه يشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع. لو اشترطنا النصاب فلا بد من بقاء النصاب، لأن ما دام المسألة طلعت متحدة مع زكاة النقدين خلص فعلا هناك نشترط بقاء النصاب طول الحول، ولو نقص في آن ما خلال الحول وهكذا كل الشروط مو بس النصاب حتى الشروط الأخرى. نشترط شرط أن يبتغي به التجارة والاستربح، فإذا خلال السنة عدل عن البيع وقال لا هذا أخذ للاقتناء أيضا اختلت الشروط، فإذا يشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع المحقق والمحكي عن المعتبر والتذكرة وفي المدارك وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول لخلوها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول، فالدليل الإجماع. فنحن نقول أيضا أنه إذا كانت هي دليل الإجماع خوف بها، وإذا تم الاستظهار بأنها متحدة مع زكاة النقدين فورد في زكاة النقدين هذا المعنى، لأنه لو نقص النصاب في آن ما خلال الحول فلا تجب. ولو أيضا راح تفرع عليها عديدة أمور عديدة، ولو اتحدث هذه المسألة مع زكاة النقدين فلا بد أيضا أن نسلم بوجود النصاب الثاني، يعني إذا بلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم ثم لا زكاة على الزائد حتى يبلغ 240 حينئذ فيها وهكذا، فلان هذا النصاب الثاني والثالث كل كسر خنقول ملي زكاة إلى أن يبلغ النصاب الآخر وهكذا. هذا إذن الشرط الأول، ثم نمضي إن شاء الله في الكلام في الشروط الأخرى، ونذكر بأن هذه شروط الحكم بعد أن انتهينا من شروط الموضوع، فصار الشرط الأول الآن من شروط الحكم وبلوغ النصاب إذا تم شيء من الأدلة، وإلا بمقتضى إطلاق الروايات لم تتعرض الروايات بمقتضى إطلاقها لا يشترط بلوغ النصاب، وإنما تجب الزكاة كائنا ما كان مبلغ أموال التجارة بعد طبعا اجتماع الشروط الأخرى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.